كريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
فإن اجتناب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقدم من أدعى كتبه وأنفعها وموضوع الكتاب فيما نحتاج إليه كثيرا ولا سيما في هذا الزمان.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقسم. تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا بفضيلته نرحب به، حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره والغلو في العبادات صوم وصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال كلام الشيخ رحمه الله في سياق خالفة أهل الكتاب من قبلنا، حيث شرع الله لنا أن نخالفهم فيما أحدثوه في دينهم وما غيروا وبدلوا، ومن ذلك مخالفة اليهود في تساهلهم في أحكام الله عز وجل واتباع رغباتهم، مخالفة النصارى في غلوهم وتشددهم ورهبانيتهم، لأن ديننا دين الاعتدال، ليس فيه غلو وليس فيه تساهل، تساهل يخرج عن دائرته، وإنما هو الاعتدال في كل شيء، لأن الاعتدال أرفق بالنفس، ولأن الاعتدال مدعاة إلى الاستمرار في العمل، بخلاف التساهل فإنه خروج عن الطاعة واتباع لشهوات النفس والهواء، بخلاف الغلو فإنه أيضا خروج عما شرع الله لإرهاق النفس ومشق عليها حتى تترك العمل وتنقطع. فهذا ديننا ولله الحمد. ولهذا يقول الشيخ نعم، ولهذا
بيان أن سنته التي هي الاقتصار في العبادة وترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عام الشهوات والغلو في العبادات.
قولها
قال الأحاديث الموافقة لهذا كثيرة.
نعم.
ثم قال: قد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد.
نعم، يعني من هذه الأمة خالفوا هذا المنهج، منهج الاعتدال، إما للتأويل تأولوه أول النصوص عليه وأخرجوها عن مدلولها، وإما لتشدد رأوه أحسن وأكثر عبادة وأكثر أجرا، فهم بين طرفين، إما مؤولة وإما مؤولة تساهلوا وخرجوا عن الطاعة بتساهلهم، وإما متشددة خرجوا عن الطاعة بتشددهم، وهذا الدين هو دين الاعتدال والوسطية والاستمرار في العمل الصالح.
قال ومثل هذا ما رواه أبو داود في سننه عن العلاء بن عبد الرحمن وعن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله إذن لي بالسياحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته سياحتهم الجهاد في سبيل الله، وفي حديث آخر أن السياحة هي الصيام أو السائحون هم الصائمون أو نحو ذلك، وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى في القرآن من قوله السائحون وقوله سائحات. وأما السياحة هي من ذلك
يعني من الرهبانية التي حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من إشباهات النصارى، منها السياحة. السياحة التي يقصدون بها العبادة، فيهيمون في الأرض ولا يبقون في الديار أو في البيوت، وإنما يهيمون في الأرض من باب التعبد لله عز وجل، فهذا عند النصارى وهو من الرهبانية. ونحن نهينا عن التشبه بهم في ذلك وفي غيره. وأما السياحة المذكورة في القرآن في وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي سيبدله الله بهن خيرا من أزواجه، من وصافهن سائحات، وفي سورة التوبة في وصف المؤمنين السائحون الراكعون الساجدون. فالسياحة المذكورة في هاتين الآيتين المراد بها أحد أمرين: إما الجهاد في سبيل الله لقتال الكفار لإعلاء كلمة الله، لأن هذا يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى خروج من البلاد إلى بلاد العدو، فهذا السفر يسمى سياحة في سبيل الله، يعني للجهاد في سبيل الله. وإما أن المراد به الصيام، قوله سائحات يعني صائمات. فالسياحة في الشرع لا تخرج عن هذين المعنيين، إما الجهاد وإما الصيام. وأما السياحة لغير هذين الغرضين من باب التعبد، سياحة لغير هذين الغرضين التي هي من باب التعبد، فإنها تكون بدعة ورهبانية. أما السياحة التي لا يقصد بها التعبد وإنما يقصد بها النزهة، يقصد بها النزهة والتوسع في الأرض، فهذه تعد من المباحات وليست من العبادات، ولا تدخل في السياحة المنهي عنها. نعم.
على أن السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين،
لغير مقصد معين يعني من العبادة، لغير مقصد معين يعني من العبادة، إما لجهاد أو طلب علم أو زيارة أقارب وصلة رحم، فإنها إن كان يقصد بها العبادة فهذا لا يجوز، لأن هذا إشباه في الدين وليس منه، واستشبه من نصارى في رهبانيتهم وسياحتهم.
قال وليس من عمل هذه الأمة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا مثل النبيين ولا الصالحين.
السياحة التي هي الخروج لغير الجهاد في سبيل الله والقتال، و أو سياحة بغير الصيام فإنها ليست من دين الله. ومن خرج مسافرا بقصد العبادة من غير هذين الغرضين من باب التعبد فإن هذا ليس من دين الله بل هو محدث.
قال معا أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين بذلك أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام.
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه السياحة المبتدعة فإن قوما من هذه الأمة فعلوا هذا
المسلم.
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قوله لتتبعون سنن من كان قبلكم حلوا القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. ومن ذلك هذه المسألة لما كانت السياحة والرهبانية من فعل من قبلنا فعلها من فعلها من هذه الأمة بقصد التقرب إلى الله والعبادة هي ليست من العبادة في شيء.
نعم. قال والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل، ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة.
نحن منهيون عن تشبه بأهل الكتابين، تشبه
بأهل
الكتاب باليهود والتشبه بالنصارى، فنحن منهيون عما يختص به اليهود في دينهم وعاداتهم وتقاليدهم، وعما يختص به النصارى كذلك، لأن ديننا ولله الحمد فيه الغنى وفيه الكمال والتمام، ليس بحاجة إلى أن نضيف إليه أشياء متسربة مما قبلنا أو أشياء نستحسنها نحن ونبتدعها ونزيدها في دين الله. واليهود يتصفون بالقسوة، قسوة القلوب، قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد ما أراهم الله أحياء الموتى بقصة البقرة قست قلوبهم والعياذ بالله، وكان المفروض أن تلين قلوبهم فيما يشاهدونه من قدرة الله عز وجل. والنصارى اتبعوا الرهبانية، هؤلاء قست قلوبهم وهؤلاء غلوا وأحدثوا الرهبانية، فنحن منهيون عن صفات اليهود والنصارى من قسوة القلوب ومن الرهبانية. نعم.
قال رحمه الله وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين برصيد من هذا أو من هذا،
كما سبق قريبا أنه مع النهي عن التشبه بأهل الكتاب في ترهاتهم وأباطيلهم من الغلو أو من التقصير، فإن وجد من هذه الأمة من يفعل ذلك ويتشبه باليهود والنصارى، وهذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم. لا بد أن يوجد في هذه الأمة من مبتلى بالتشبه بأهل الكتاب، والإخبار بذلك إنما هو من باب النهي والتحذير، لأن لا نغتر لمن يفعل ذلك أو نتساهل معه في هذا الأمر، ونقول هذا مقصده طيب ونيته طيبة، فليست العبرة بالنيات والمقاصد، وإنما العبرة باتباع الدليل والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته انقط لي حصن، فلقدت له 7 حصيات من حصى الخلف وجعل ينبضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فربوا، ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حصين عن أبي العالية عنه، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحثها على أن تحافظ على دينها وأن لا تخرج عنه بغلو أو بتساهل كما فعل أهل الكتابين من قبلنا، أنه في كل مناسبة يحذر الأمة من هذه المخالفات والتشبهات لأهل الكتاب. ومن ذلك هذه المسألة، أنه لما أفاض من مزدلفة صبيحة يوم العيد، لما أفاض من مزدلفة أمر الفضل ابن العباس أن يلقط له الحصى، حصى الجمر، وهذا فيه أن الحصى لا يؤخذ، لا يتعين أن يؤخذ من مزدلفة، وإنما يؤخذ من الطريق أو من منى. فلقط له سبع حصيات، فقد رمي جمرة في العقبة في هذا اليوم، دل على أنه لا يتعين أن يلقط جميع حصى الأيام الثلاثة في مكان واحد، لا يتعين هذا كما يظنه بعض العوام، وإنما كل يوم يؤخذ بيومه، يؤخذ حصى كل يوم بيومه من المكان الذي هو فيه فلقط له الحصى. وصفة هذه الحصيات السبع أمثال حصى الخذف، أي ما يخذف على رؤوس الأصابع، قد حدده العلماء بأنه أكبر من الشمص، الحب الشمص بقليل. فأخذ صلى الله عليه وسلم هذه الحصيات ونفخ بها، ثم قال: أمثال هؤلاء فرن، يعني في الحجم، أمثالها في الحجم. وإياكم والغلو، بمعنى أن يرى أحد أن مثل هذه الحصى صغيرة وأنها لا تكفي، فيختار شجارة كبيرة، هذا من الغلو والتمطع في دين الله. أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم من الغلو عموما، وإن كان السبب في هذه الحصيات فالعبرة بعموم اللفظ وبخصوص خصوص السبب. أمثال هؤلاء فرموا إياكم والغلو، أي الزيادة عن هذا المقدار من الحصى، وفي جميع أمور العبادات، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني بذلك أهل الكتاب. ولهذا قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فالله حذر أهل الكتاب من الغلو، ومن ذلك غلو النصارى في المسيح، حتى قالوا إنه الله أو ابن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. ولهذا قال: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. فالله جل وعلا إله واحد، وليس له ولد ولا صاحبة ولا شريك. فهم غلوا في المسيح حتى جعلوه ابنا لله عز وجل، أو قالوا هو الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون. هذا سببه العلو، الغلو. والغلو قد يكون في الأشخاص كفعل النصارى مع المسيح، وقد يكون في العبادة كفعلهم في الرهبانية، يكون في العبادة ويكون في الأشخاص، الغلو بجميع أنواعه. وكذلك الغلو في الأحكام، لأن يجعل المباح حراما أو المكروه حراما أو ما أشبه ذلك من ما يزاد في الحكم عن حده الشرعي، فهذا من الغلو. فالغلو إما أن يكون في الأشخاص، وإما أن يكون في العبادات، وإما أن يكون في الأحكام. نحن منهيون عن الغلو بجميع أنواعه، لأنه أهلك من كان قبلنا، أهلكهم، سبب لهم الهلاك بسبب أنهم خرجوا به عن دين الله عز وجل إلى دين لم يشرعه الله عز وجل، فأتعبوا أنفسهم في غير فائدة، بل بما فيه مضرة، مضرة عليهم عاجلا وآجلا. فهم أهلكوا أنفسهم بالبدع، وهكذا معاني البدع فإنها تهلك أصحابها، وهكذا معاني الغلو فإنه بجميع أنواعه فإنه يهلك أصحابه. كذلك الغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا يكون منكرا، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلا فيه المعتزلة حتى خرجوا على ولاة الأمور بحجة إنكار المنكر. ومن أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى الخروج على ولاة الأمور إذا بدر منهم معصية أو مخالفة. فهذا من الغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل شيء بمقدار، وكل عبادة فإن لها موازين ولها حدود وضوابط شرعية لا يجوز الإنسان أن يتجاوزها، ويرى أن هذا من فعل الخير وأنه من زيادة الخير. فالخير كله في المشروع، والأجر كله في المشروع، وما خرج عن ذلك فإنه إثم وتعب على صاحبه.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقوله إياكم والغلو في الدين عام بجميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال.
نعم، هو قوله وإياكم والغلو، وإن كان سببه حصى الجمار، نهى أن يغلو الحاج في حصى الجمار فيرمي بحصى أكبر من ما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحكم عام في قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم والغلو. الغلو هذا عام، لأن أل من استغراق، أي جميع أنواع الغلو في جميع أمور الدين. فالدين ولله الحمد توقيفي ومبين بالأدلة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحدد من جميع الجهات، ولكن على المسلم أن يتفقه في دين الله، وأن يعرف المشروع والممنوع حتى يؤدي العبادة على أصولها وعلى حدودها الشرعية.
قال رحمه الله: والغلو مجاوزة الحد، لأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحل ونحو ذلك.
نعم، الغلو هو الزيادة في الشيء، من قولهم على القدر، إذا زاد غلاء الماء فيه بسبب النار حتى يرتفع ويطيش الماء، هذا هو الغلو، من غلى القدر إذا ارتفع الماء فيه وزاد بسبب الحرارة. هذا من ناحية اللغة، من نشأة الشرع الغلو هو الزيادة في الدين بإحداث شيء غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى على وجه التقرب إلى الله بزعم صاحبه. الله جل وعلا لا يرضى من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى بالإشباح والبدع، ولا يغلى بالمدح مدح الشخص كما غلى النصارى في المسيح بمدحه حتى رفعوه إلى مرتبة الألوهية، كذلك الغلو في مدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرفع إلى مرتبة الألوهية كفعل المتصوفة والقبورية الذين يقول قائلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا قل يا جلة القدر، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك حلم اللوح والقلم. هذا غلو والعياذ بالله وإطراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه نسي الله وقال ما لي من ألوذ به سواك، ونسي الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو المستعان وهو المستغاث وهو الملاذ والمعاذ سبحانه وتعالى، يجير ولا يجار عليه. إلى أن نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن كل العلم من علمه صلى الله عليه وسلم، حتى علم اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير، فأي غلو أشد من هذا والعياذ بالله. وهذا سببه الغلو في المدح، الغلو في المدح. نعم. وكذلك الغلو في الذم، عندما يكون الإنسان استحقا للذم فإنه يذم بقدر ما أتى بقدر ما يستحق، ولا يزاد في ذمه عن حد المطلوب.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
فاليهود أشد الناس تساهلا في أحكام الله سبحانه وتعالى والتفريط فيها، حتى إنهم يحتالون على أكل الربا، ويحتالون على كما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، احتالوا عليه بالشباك وأمسكوه بالشباك وأخذوه يوم الأحد، فهم أهل الشيل على محارم الله عز وجل والتخلص من الدين. ويشبههم من هذه الأمة من يفعل هذه الأفعال للتخلص من الأحكام الشرعية بالشيل والعياذ بالله. وكذلك النصارى من سمتهم الغلو والزيادة على عكس ما عليه اليهود، الغلو والزيادة من ذلك الرهبانية التي ابتدعوها، والغلو في المسيح عليه السلام، حتى إن الله نهاهم بقوله يا أهل الكتاب، هذا يراد به النصارى، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وليس هو إله كما تقولون، وليس هو ابن الله ولا ثالث ثلاثة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية مع صاحب فضيلة الشيخ صالح الفوزان الفوزان. شكر الله شيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نسمع. هذه بالختام تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد بن محمد العثمان جليم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
فإن هذا اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وكنت من أدعى كتبه وأنفعها وموضوع الكتاب فيما نحتاج إليه كثيرا ولا سيما في هذا الزمان.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا بفضيلته نرحب به، حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره والغلو في العبادات صوم وصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال كلام الشيخ رحمه الله في سياق خالفة أهل الكتاب من قبلنا، حيث شرع الله لنا أن نخالفهم فيما أحدثوه في دينهم وما غيروا وبدلوا، ومن ذلك مخالفة اليهود في تساهلهم في أحكام الله عز وجل واتباع رغباتهم، مخالفة النصارى في غلوهم وتشددهم ورهبانيتهم، لأن ديننا دين الاعتدال، ليس فيه غلو وليس فيه تساهل، تساهل يخرج عن دائرته، وإنما هو الاعتدال في كل شيء، لأن الاعتدال أرفق بالنفس، ولأن الاعتدال مدعاة إلى الاستمرار في العمل، بخلاف التساهل فإنه خروج عن الطاعة واتباع لشهوات النفس والهوى، بخلاف الغلو فإنه أيضا خروج عما شرع الله لإرهاق النفس ومشق عليها حتى تترك العمل وتنقطع. وهذا ديننا ولله الحمد. ولهذا يقول الشيخ نعم، ولهذا
بيان أن سنته التي هي الاقتصار في العبادة وترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عام من الشهوات والغلو في العبادات.
قولها
قال الأحاديث الموافقة لهذا كثيرة.
نعم.
ثم قال: قد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد.
نعم، يعني من هذه الأمة خالفوا هذا المنهج، منهج الاعتدال، إما للتأويل تأولوه أول النصوص عليه وأخرجوها عن مدلولها، وإما لتشدد رأوه أحسن وأكثر عبادة وأكثر أجرا، فهم بين طرفين، إما مؤولة وإما مؤولة تساهلوا وخرجوا عن الطاعة بتساهلهم، وإما متشددة خرجوا عن الطاعة بتشددهم. وهذا الدين هو دين الاعتدال والوسطية والاستمرار في العمل الصالح.
قال ومثل هذا ما رواه أبو داود في سننه عن العلاء بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله إذن لي بالسياحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته سياحتهم الجهاد في سبيل الله. وفي حديث آخر أن السياحة هي الصيام، أو السائحون هم الصائمون أو نحو ذلك. وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى في القرآن من قوله السائحون وقوله سائحات. وأما السياحة ومن ذلك يعني
من الرهبانية التي حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من إشباهات النصارى، منها السياحة. السياحة التي يقصدون بها العبادة، فيهيمون في الأرض ولا يبقون في الديار أو في البيوت، وإنما يهيمون في الأرض من باب التعبد لله عز وجل. وهذا عند النصارى، وهو من الرهبانية. ونحن نهينا عن التشبه بهم في ذلك وفي غيره. وأما السياحة المذكورة في القرآن في وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي سيبدله الله بهن خيرا من أزواجه، من وصافهن سائحات. وفي سورة التوبة في وصف المؤمنين السائحون الراكعون الساجدون. فالسياحة المذكورة في هاتين الآيتين المراد بها أحد أمرين: إما الجهاد في سبيل الله لقتال الكفار لإعلاء كلمة الله، لأن هذا يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى خروج من البلاد إلى بلاد العدو، فهذا السفر يسمى سياحة في سبيل الله، يعني للجهاد في سبيل الله. وإما أن المراد به الصيام، قوله سائحات يعني صائمات. فالسياحة في الشرع لا تخرج عن هذين المعنيين، إما الجهاد وإما الصيام. وأما السياحة لغير هذين الغرضين من باب التعبد، سياحة لغير هذين الغرضين التي هي من باب التعبد، فإنها تكون بدعة ورهبانية. أما السياحة التي لا يقصد بها التعبد وإنما يقصد بها النزهة، يقصد بها النزهة والتوسع في الأرض، فهذه تعد من المباحات وليست من العبادات، ولا تدخل في السياحة المنهي عنها.
على أن السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين،
لغير مقصد معين يعني من العبادة، لغير مقصد معين يعني من العبادة، إما لجهاد أو طلب علم أو زيارة أقارب وصلة رحم، فإنها إن كان يقصد بها العبادة فهذا لا يجوز، لأن هذا إحداث في الدين وليس منه. واستشبه من نصارى في رهبانيتهم وسياحتهم.
قال وليس من عمل هذه الأمة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين.
السياحة التي هي الخروج لغير الجهاد في سبيل الله والقتال أو سياحة بغير الصيام فإنها ليست من دين الله. ومن خرج مسافرا بقصد العبادة من غير هذين الغرضين من باب التعبد فإن هذا ليس من دين الله بل هو محدث.
قال أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين بذلك أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام،
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه السياحة المبتدعة، فإن قوما من هذه الأمة فعلوا هذا
المسلم.
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قوله لتتبعون سنن من كان قبلكم خلوا القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. ومن ذلك هذه المسألة، لما كانت السياحة والرهبانية من فعل من قبلنا فعلها من فعلها من هذه الأمة بقصد التقرب إلى الله والعبادة، هي ليست من العبادة في شيء.
نعم. قال والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل، ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة.
نحن ننهون عن تشبه بأهل الكتابين، تشبه
بأهل
الكتاب باليهود والتشبه بالنصارى، فنحن منهيون عما يختص به اليهود في دينهم وعاداتهم وتقاليدهم، وعما يختص به النصارى كذلك، لأن ديننا ولله الحمد فيه الغنى وفيه الكمال والتمام، ليس بحاجة إلى أن نضيف إليه أشياء متسربة مما قبلنا أو أشياء نستحسنها نحن ونبتدعها ونزيدها في دين الله. واليهود يتصفون بالقسوة، قسوة القلوب، قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد ما أراهم الله أشياء الموتى بقصة البقرة قست قلوبهم والعياذ بالله، وكان المفروض أن تلين قلوبهم فيما يشاهدونه من قدرة الله عز وجل. والنصارى اتبعوا الرهبانية، هؤلاء قست قلوبهم وهؤلاء غلوا وأحدثوا الرهبانية، فنحن منهيون عن صفات اليهود والنصارى من قسوة القلوب ومن الرهبانية. نعم.
قال رحمه الله وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين برصيد من هذا أو من هذا،
كما سبق قريبا أنه مع النهي عن التشبه بأهل الكتاب في ترهاتهم وأباطيلهم من الغلو من التقصير، فإن وجد من هذه الأمة من يفعل ذلك ويتشبه باليهود والنصارى، وهذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، لا بد أن يوجد في هذه الأمة من مبتلى بالتشبه بأهل الكتاب، والإخبار بذلك إنما هو من باب النهي والتحذير، لأن لا نغتر لمن يفعل ذلك أو نتساهل معه في هذا الأمر، ونقول هذا مقصده طيب ونيته طيبة، فليست العبرة بالنيات والمقاصد، وإنما العبرة باتباع الدليل والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته انقط لي حصن، فلقدت له 7 حصيات من حصى الخلف، وجعل ينبضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فربوا. ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حصين عن أبي العالية عنه، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحثها على أن تحافظ على دينها وأن لا تخرج عنه بغلو أو بتساهل كما فعل أهل الكتابين من قبلنا، أنه في كل مناسبة يحذر الأمة من هذه المخالفات والتشبهات لأهل الكتاب. ومن ذلك هذه المسألة، أنه لما أفاض من مزدلفة صبيحة يوم العيد، لما أفاض من مزدلفة أمر الفضل ابن العباس أن يلقط له الحصى، حصى الجمر، وهذا فيه أن الحصى لا يؤخذ، لا يتعين أن يؤخذ من مزدلفة، وإنما يؤخذ من الطريق أو من منى. فلقط له 7 حصيات، فقدر رمي جمرة في العقبة في هذا اليوم، دل على أنه لا يتعين أن يلقط جميع حصى الأيام 3 في مكان واحد، لا يتعين هذا كما يظنه بعض العوام، وإنما كل يوم يؤخذ بيومه، يؤخذ حصى كل يوم بيومه من المكان الذي هو فيه فلقط له الحصى. وصفة هذه الحصيات 7 أمثال حصى الخذف، أي ما يخذف على رؤوس الأصابع. قد حدده العلماء بأنه أكبر من الشمص، الحب الشمص بقليل. فأخذ صلى الله عليه وسلم هذه الحصيات ونفخ بها، ثم قال أمثال هؤلاء فرموا، يعني في الحجم، أمثالها في الحجم. وإياكم والغلو، بمعنى أن يرى أحد أن مثل هذه الحصى صغيرة وأنها لا تكفي فيختار شجارة كبيرة، هذا من الغلو والتمطع في دين الله. أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم من الغلو عموما، وإن كان السبب في هذه الحصيات فالعبرة بعموم اللفظ وليس خصوص السبب. أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، أي الزيادة عن هذا المقدار من الحصى، وفي جميع أمور العبادات، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني بذلك أهل الكتاب. ولهذا قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فالله حذر أهل الكتاب من الغلو، ومن ذلك غلو النصارى في المسيح، حتى قالوا إنه الله أو ابن الله ثالث 3، تعالى الله عما يقولون. ولهذا قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا 3، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. فالله جل وعلا إله واحد وليس له ولد ولا صاحبة ولا شريك. فهم غلوا في المسيح حتى جعلوه ابنا لله عز وجل، أو قالوا هو الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. هذا سببه العلو، الغلو. والغلو قد يكون في الأشخاص كفعل النصارى مع المسيح، وقد يكون في العبادة كفعلهم في الرهبانية، يكون في العبادة ويكون في الأشخاص، الغلو بجميع أنواعه. وكذلك الغلو في الأحكام، لأن يجعل المباح حراما أو المكروه حراما أو ما أشبه ذلك من ما يزاد في الحكم عن حده الشرعي، فهذا من الغلو. فالغلو إما أن يكون في الأشخاص، وإما أن يكون في العبادات، وإما أن يكون في الأحكام. نحن منهيون عن الغلو بجميع أنواعه، لأنه أهلك من كان قبلنا، أهلكهم، سبب لهم الهلاك بسبب أنهم خرجوا به عن دين الله عز وجل إلى دين لم يشرعه الله عز وجل، فأتعبوا أنفسهم في غير فائدة، بل بما فيه مضرة، مضرة عليهم عاجلا وآجلا. فهم أهلكوا أنفسهم بالبدع، وهكذا معاني البدع فإنها تهلك أصحابها، وهكذا معاني الغلو فإنه بجميع أنواعه فإنه يهلك أصحابه. كذلك الغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا يكون منكرا، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلا فيه المعتزلة حتى خرجوا على ولاة الأمور بحجة إنكار المنكر. ومن أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى الخروج على ولاة الأمور إذا بدر منهم معصية أو مخالفة. فهذا من الغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل شيء بمقدار، وكل عبادة فإن لها موازين ولها حدود وضوابط شرعية لا يجوز الإنسان أن يتجاوزها، ويرى أن هذا من فعل الخير وأنه من زيادة الخير. فالخير كله في المشروع، والأجر كله في المشروع، وما خرج عن ذلك فإنه إثم وتعب على صاحبه.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقوله إياكم والغلو في الدين عام بجميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال.
نعم، هو قوله وإياكم والغلو، وإن كان سببه حصى الجمار، نهى أن يغلو الحاج في حصى الجمار فيرمي بحصى أكبر من ما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحكم عام في قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم والغلو. فالغلو هذا عام، لأن أل من استغراق، أي جميع أنواع الغلو في جميع أمور الدين. فالدين ولله الحمد توقيفي ومبين بالأدلة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحدد من جميع الجهات، ولكن على المسلم أن يتفقه في دين الله، وأن يعرف المشروع والممنوع حتى يؤدي العبادة على أصولها وعلى حدودها الشرعية.
قال رحمه الله: والغلو مجاوزة الحد، لأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك.
نعم، الغلو هو الزيادة في الشيء، من قولهم على القدر، إذا زاد غلاء الماء فيه بسبب النار حتى يرتفع ويطيش الماء، هذا هو الغلو من غلى القدر، إذا ارتفع الماء فيه وزاد بسبب الحرارة هذا من ناحية اللغة. من ناحية الشرع الغلو هو الزيادة في الدين بإحداث شيء غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى على وجه التقرب إلى الله بزعم صاحبه. الله جل وعلا لا يرضى من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى بالإشباح والبدع، ولا يغلى بالمدح مدح الشخص كما غلى النصارى في المسيح بمدحه حتى رفعوه إلى مرتبة الألوهية، كذلك الغلو في مدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرفع إلى مرتبة الألوهية كفعل المتصوفة والقبورية الذين يقول قائلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا قل يا جلة القدر، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك حلم اللوح والقلم. هذا غلو والعياذ بالله وإطراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه نسي الله وقال ما لمن ألوذ به سواك، ونسي الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو المستعان وهو المستغاث وهو الملاذ والمعاذ سبحانه وتعالى، يجير ولا يجار عليه. إلى أن نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن كل العلم من علمه صلى الله عليه وسلم، حتى علم اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير، فأي غلو أشد من هذا والعياذ بالله. وهذا سببه الغلو في المدح، الغلو في المدح. نعم. وكذلك الغلو في الذم، عندما يكون الإنسان مستحقا للذم فإنه يذم بقدر ما أتى بقدر ما يستحق، ولا يزاد في ذمه عن حد المطلوب.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
فاليهود أشد الناس تساهلا في أحكام الله سبحانه وتعالى والتفريط فيها، حتى إنهم يحتالون على أكل الربا، ويحتالون على كما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، احتالوا عليه بالشباك وأمسكوه بالشباك وأخذوه يوم الأحد، فهم أهل الشيل على محارم الله عز وجل والتخلص من الدين. ويشبههم من هذه الأمة من يفعل هذه الأفعال للتخلص من الأحكام الشرعية بالحيل والعياذ بالله. وكذلك النصارى من سمتهم الغلو والزيادة على عكس ما عليه اليهود، الغلو والزيادة من ذلك الرهبانية التي ابتدعوها، والغلو في المسيح عليه السلام، حتى إن الله نهاهم بقوله يا أهل الكتاب، هذا يراد به النصارى، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وليس هو إله كما تقولون، وليس هو ابن الله ولا ثالث ثلاثة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم من شيخ الإسلام ابن تيمية مع صاحب فضيلة الشيخ صالح الفوزان الفوزان. شكر الله شيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نسمع. هذه بالختام تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.